أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 21 بعد 100 إن شاء الله تعالى، مع جزء عام نحن فيه مع سورة النازعات، والتي وقفنا معها بفضل الله تعالى وقفات طيبات، ولازلنا نواصل الحديث مع سورة النازعات لنستفيد أكثر وأكثر، ولنتدبر بصورة أكبر إن شاء الله تبارك وتعالى. مع تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا هو الجزء الأول من سورة النازعات، وفيه عدد من القسم بالملائكة الكرام، فهذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره، يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، فقال والنازعات غرقا، وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها، والناشطات نشطا، قسم آخر، بالملائكة أيضا ولكن في صفة أخرى غير الأولى، تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النزع هنا يكون لأرواح المؤمنين، والنشط لأرواح الكفار، أو يمكن العكس من ذلك على ما يبدو لي والله أعلم. والسابحات سبحة أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا، فالسابقات سبقا سابقات لغيرها، فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه. فالمدبرات أمرا، الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. يوم ترجف الراجفة وهي قيام الساعة، تتبعها الرادفة الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. قلوب يومئذ واجفة أي موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع. أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي الكفار، يقولون في الدنيا على وجه التكذيب، إذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجرأوا عليه. فإنما هي زجرة واحدة، قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه، فإنما هي زجرة واحدة ينفخ فيها في الصور فإذا هم بالساهرة. إذا الخلائق كلهم على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. ثم يأتيك الجزء الثاني من السورة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى، وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي والاجتباء، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى أي فانهاه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل أي له هل لك إلى أن تزكى أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى. فأراه الآية الكبرى، أي جنس الآية الكبرى، فلا ينافي تعددها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فكذب وعصى، فكذب بالحق وعصى الأمر. ثم أدبر يسعى، أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. فحشر فنادى، فحشر جنوده أي جمعهم، فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي صارت عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. ثم جاء السياق الثالث في السورة. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعد إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر؟ بناها الله عز وجل، وليس هذا فحسب، بل رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها بإحكام وإتقان بيحير العقول ويذهل الألباب، وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض، وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فامتد الناس في مصالح دينهم ودنياهم، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها، أخرج منها ماءها ومرعاها وهذا من منافعها، والجبال أرساها أي ثبتها في الأرض فدح الأرض بعد خلق السماء كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام، والأرض الكثيفة الغبراء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا القيام الجزاء فقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى. فهنا قال: والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. تتمت هذا السياق، ثم شرع في سياق جديد قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نعوذ بالله تعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله من فضله، أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة من حسناته، ويغمه ويحزنه لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا وينقطع كل سبب وصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد برزت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. ومن ثم فأما من طغى، أي تجاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله له، وآثر الحياة الدنيا أي على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة وترك العمل لها، ما المصير؟ فإن الجحيم هي المأوى، أي له المقر والمسكن لمن هذه حاله. نسأل الله العافية. وذكر الفريق الثاني: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه، فأثر هذا الخوف في قلبه، فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير. من فعل هذا؟ فإن الجنة هي المأوى، الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه، نسأل الله من فضله. ثم ختمت السورة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها، فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في خفائه عليهم، طوي علم ذلك عن جميع الخلق، واستأثر بعلمه الله جل في علاه فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى ربك منتهاها: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يديه، فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها، كأنهم. وأما من لم يؤمن بها فلا يبالي به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب، وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجاب عنه عبثا ينزه الحكيم عنه. وختم بهذه الآية: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تمت والحمد لله رب العالمين. انتهى تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد. بننتقل إلى تفسير آخر مثلا ليكن أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، والذي قال في الآية: والنازعات غرقا، الواو للقسم، والمقسم به محذوف، ذكر صفاته في كل المذكورات: النازعات والناشطات والسابحات فالسابقات، إلى قوله: فالمدبرات أمرا. وقد اختلف في المقسم به فيها كلها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله تعالى: والنازعات جمع نازعة، والنزع جذب الشيء بقوة من مقره كنزع القوس عن كبده، ويستعمل في المحسوس وفي المعنوي، فمن الأول نزع القوس، ومنه قوله: ونزع يده، وقوله: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وينزع عنهما لباسهما، ومن المعنوي قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والحديث: لعله نزعه عرق. والنازعات غرقا، الإغراق المبالغة، والاستغراق الاستيعاب. أما المراد بالنازعات غرقا هنا فقد اختلف فيه إلى حوالي 10 أقوال، منها أن الملائكة تنزع الأرواح، والنجوم تنتقل من مكان إلى مكان آخر، والأقواس تنزع السهام، والغزاة ينزعون على الأقواس، والغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الحرب للقتال، والوحوش تنزع إلى الطلا، أي الحيوان الوحشي. معاني لغوية والسياق يحتمل. والناشطات نشطا، الناشطات قيل أصل الكلمة النشاط والخفة، والأنشوطة العقدة سهلة الحل، ونشطه بمعنى ربطه، وأنشطه حله بسرعة وخفة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كأنما أنشط من عقال. أما المراد به هنا فقد اختلف فيه على النحو المتقدم تقريبا، فقيل الملائكة تنشط الأرواح، وقيل أرواح المؤمنين تنشط عند الفزع، ولم يرجح ابن جرير معنى منها، وقال كلها محتملة أو محتملة، وحكاها غيره كلها، وقد ذكر في الجلالين المعنى الأول منها فقط، والذي يشهد له السياق والنصوص الأخرى أن كل من النازعات والناشطات هم الملائكة، وهو ما روي عن ابن عباس ومجاهد، وهي صفات لها في قبض الأرواح. ودلالة السياق على هذا المعنى هو أنهما وصفان متقابلان، الأول نزع بشدة والآخر نشاط بخفة، فيكون النزع غرقا لأرواح الكفار والنشط بخفة لأرواح المؤمنين. وقد جاء ذلك مفسرا في قوله تعالى في حق نزع أرواح الكفار: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية. وقوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، نعوذ بالله. وقال تعالى في حق المؤمنين: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أسأل الله فضله. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نسأل الله من فضله. وهذا يتناسب كل المناسبة مع آخر السورة التي قبلها، إذ جاء فيها: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ونظر المرء ما قدمت يداه يبدأ من حالة النزع حينما يثقل اللسان عن النطق في حالة الحشرجة، حين لا تقبل التوبة عند المعاينة لما سيؤول إليه، فينظر حينئذ ما قدمت يداه، وهذا عند نزع الروح أو نشطها، والله تعالى أعلم. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، قيل السابحات النجوم، وقيل الشمس والقمر والليل والنهار، والسحاب والسفن والحيتان في البحر والخيل في الميدان، وذكرها كلها أيضا ابن جرير ولم يرجح، وقال كلها محتملة وذكرها غيره كذلك. والواقع فإنها كلها آيات عظام تدل على قدرته تعالى، إلا أن السياق في أمر البحث والمعاد، وأقرب ما يكون إليه الآيات الكونية، الشمس والقمر والنجوم، وقد وصف الله الشمس والقمر بالسابحات في قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والسابقات من النجوم السيارة، فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، اتفق المفسرون على أنها الملائكة، وذكر الفخر الرازي رأيا له بعيدا وهو أنها الأرواح، وأنها قد تدبر أمر الإنسان في المنامات، وهو قول لا يعول عليه كما ترى. والذي يشهد له النص أنها الملائكة كما في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وكما وصف الله تعالى الملائكة بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هما النفختان في الصور، الراجفة هي الأولى والرادفة هي الثانية، كما في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقول وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة ياسين عند قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وسميت الأولى الراجفة لما يأخذ العالم كله من شدة الرجفة كما في قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض وذكر ابن كثير رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وذكره الإمام أحمد بسنده وذكر الحديث برواية أخرى قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة واضحة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة قال ابن كثير يستنكر المشركون البعث بعد الموت والحافرة الحياة بعد موتهم ومصيرهم إلى القبور بعد موتهم ومصيرهم إلى القبور ونقل أن الحافرة النار وأكثر المفسرين على أنها الحياة الأولى يقال عاد في حافرته رجع في طريقه كأن محياه الأول حفر طريقه بمشيه فيها وعليه لا علاقة له بحفرة القبر وإنما هو تعبير عربي عن العودة في الأمر ويشهد له قول الشاعر ونقل أن ويشهد له قول الشاعر ونقل أن الحافرة أي النار وأكثر مفسرين على أنها الحياة الأولى يقال عاد في حافرته رجع في طريقه كأن محياه الأول حفر طريقه بمشيه فيها وعليه لا علاقة له بحفرة القبر وإنما هو تعبير عربي عن العودة في الأمر يشهد له قول الشاعر أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من صلع وعاري أي أرجع إلى الصبا بعد الصلع والشيب وقال الآخر أقدم أخا نهم على الأساورة ولا يهولنك رؤوس نادرة فإنما قصرك الترب الساهرة حتى تعود بعدها في الحافرة من بعد ما صارت عظاما ناخرة وقد دلت الآية بعدها إلى أن المراد بالحافرة العودة إلى الحياة مرة أخرى في قوله تعالى قالوا تلك إذا كرة خاسرة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة أإذا كنا عظاما نخرة النخرة البالية والتي تخللها الريح كما في قول الشاعر وأخليتها من مخها فكأنها قوارير في أجوافها الريح تنخر ونخرة الريح شدة صوتها ومنه المنخر لأخذ الهواء منه ويدل لهذا قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هنا قالوا تلك إذا كرة خاسرة والكرة هي العودة إلى الحياة الأولى، وهي ما قبل حفرة القبر من تكرار الحياة السابقة، والله تعالى أعلم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة الحمد لله الحمد لله فإذا هم بالساهرة أرض المحشر، ثم تنتقل السورة إلى المقطع الثاني منها، ثالث ثاني ولا الثالث ثاني. هل أتاك حديث موسى؟ بيّن تعالى هذا الحديث وموضوعه ومكانه بقوله تعالى بعده: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس؟ بيّن القرآن الكريم أنه الطور في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، إلى قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، المباركة تساوي المقدس، فبين تعالى أن المناداة كانت بالطور وهو الوادي المقدس وهو طوى وهو البقعة المباركة، الوادي المقدس وهو طوى في البقعة المباركة. وقد بين تعالى ما كان في ذلك المكان من مناجات وأمر العصا والآيات الأخرى في سورة طه من أول قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآيات إلى قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وإلى بقية السورة، وهناك إن شاء الله عند سورة طه وسورة الشعراء وسورة القصص وسورة الأعراف وغيرهم من السور يأتيك الحديث مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى. في سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقد بين تعالى في سورة طه كامل قصة المناداة من قوله تعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قصة العصا والآية في يده عليه السلام وإرساله إلى فرعون إنه طغى، وسؤال موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أنك كنت بنا بصيرا. كل هذا جاء في سورة طه. وفي هذه السورة الكريمة بيان لمنهج الدعوة، ما ينبغي أن يكون عليه نبي الله موسى مع عدو الله فرعون وأسلوب العرض. وأما هنا فبالتلخيص في سورة النازعات: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ثم تقديم الآية الكبرى: فأراه الآية الكبرى، ودليل صحة دعواه مما يلزم كل داعية اليوم أن يقف هذا الموقف، حيث لا يوجد اليوم أكثر من فرعون ولا أشد طغيانا منه، حيث ادعى الربوبية والألوهية معا، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. ولا يوجد اليوم أكرم على الله من نبي الله موسى وأخيه هارون، ومع ذلك فيكون منهج الدعوة من أكرم خلق الله إلى أكثر عباد الله بهذا الأسلوب الهادئ اللين الحكيم، منطلقا من قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكان كما أمرهما الله وقال كما علمهما الله: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا المنهج هو تحقيق لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد وضع القرآن منهجا متكاملا للدعوة إلى الله، وفصله العلماء بما يشترط في الداعي والمدعو إليه ومراعاة حال المدعو. وقد قدم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه من ذلك شيئا كثيرا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من سورة المائدة. وفي قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، من سورة هود. وفي قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل. ومجموع ذلك كله يشكل منهجا كاملا لمادة طريق الدعوة إلى الله تعالى فيما يتعلق بالداعي والمدعو وما يدعو إليه وكيفية ذلك، والحمد لله تعالى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. ذكر هنا الآية الكبرى فقط، وذكر تعالى منها أن فرعون جمع بين التكذيب والعصيان. وتقدم في سورة القمر قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك هناك. نعم، وهنا احنا في أضواء البيان الذي هو تفسير القرآن بالقرآن، ولذلك الشيخ يربط الآيات التي وردت في ذات المعنى. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النكال هو اسم لما جعل نكالا للغير، أي عقوبة له حتى يعتبر به، والكلمة من الامتناع، ومنه النكول عن اليمين، والنكل القيد. قاله القرطبي: واختلف في الآخرة والأولى، أهم الدنيا والآخرة أم هم الكلمتان العظيمتان اللتان تكلم بهما فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري، والثانية قوله أنا ربكم الأعلى. وقال ابن عباس: وكان بينهم 40 سنة. وقد اختار ابن كثير الأول، واختار ابن جرير الثاني، ومعه كثير من المفسرين. ولكن يرد على اختيار ابن كثير أن السياق قدم الآخرة، مع أن تعذيب فرعون مقدم فيه نكال الأولى وهي الدنيا. كما يرد على اختيار ابن جرير أن الله تعالى جعل أخذه إياه نكالا ليعتبر به من يخشى، والعبرة تكون أشد بالمحسوس، وكلمتاه قيلتا في زمنه. والقرآن يشهد لما قاله ابن كثير في قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهذا هو محل الاعتبار. وهذا هو محل الاعتبار. والآية تحتمل المعنيين: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. واسم الإشارة في قوله إن في ذلك راجع إلى الأخذ والنكال المذكورين، أي المصدر المفهوم ضمنا في قوله تعالى: فأخذه الله. وقوله نكال، بل إن نكال مصدر بنفسه، أي فأخذه الله ونكل به وجعل نكاله به عبرة لمن يخشى، لأن العبرة لا تكون إلا لمن يخشى. وأين هذا الذي يخشى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تنتقل السورة في سياقها الثالث: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. لما كان فرعون على تلك المثابة من الطغيان والكفر، وكان من أسباب طغيانه الملك والقوة كما في قوله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد، وقوله جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض، وقوله عنه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وهذه كلها مظاهر طغيانه وعوامل قوته، خاطبهم الله بما آل إليه هذا الطغيان، ثم خاطبهم في أنفسهم محذرا من طغيان القوة: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ حتى لو ادعيتم أنكم أشد قوة من فرعون الذي أخذه الله نكال الآخرة والأولى، فهل أنتم أشد خلقا أم السماء؟ وقد جاء الجواب مصرحا بأن السماء أشد خلقا منهم في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبين ضعف الإنسان في قوله في نفس المعنى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. وفي هذا بيان على قدرته تعالى على بعثهم بعد إماتتهم وصيرورتهم عظاما نخرة. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه شيء من ذلك عند آية الصفات: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. وهنا قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. وقد تقدم للشيخ تفسير عند قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. سامحوني لم أرد عليكم التشميت، شمتموني حينما عطست وأنا شغلت. الآن قرأت شيخ علي يرحمك الله يهديكم الله ويصحب لكم، أختنا مسلمة يرحمكم الله يهديكم الله ويصحب لكم، جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا، هديكم الله ويصلح بالكم هديكم الله ويصلح بالكم.
بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
في هذه الآية الكريمة وصف الله الأرض وصف الأرض بأن الله تعالى دحاها، وجاء في آية أخرى أنه طحاها بالطاء، وجاء في آية أخرى أنه بسطها، وهي قول تعالى والأرض كيف سطحت. وقد اختلف في تفسير قوله دحاها، فقال ابن كثير تفسيره ما بعده أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، وهذا قول ابن جرير عن ابن عباس. وقال القرطبي دحاها أي بسطها، والعرب تقول دح الشيء إذا بسطه. وقال أبو حيان دحاها بسطها ومهدها للسكن والاستقرار عليها، ثم فسر ذلك التمهيد بما لا بد منه من إخراج الماء والمرعى وإرسائها بالجبال، ومما ذكر يتأتى السكن والمعيشة حتى الملح والمأكل والمشرب، وهذا هو كلام الزمخشري بعينه. وقال الفخر الرازي دحاها بسطها، فترى أن جميع المفسرين تقريبا متفقون على أن دحاها بمعنى بسطها. وقول ابن جرير وابن كثير إن دحاها فسر بما بعده لا يتعارض مع البسط والتمهيد، كما قال أبو حيان إنه ذكر لوازم التسكين إلى المعيشة عليها من إخراج مائها ومرعاها، لأن بهما قوام الحياة، ومما يستأنس به أن الدحو معروف بمعنى البسط. قول ابن الرومي ما أنس لا أنس خبازا مررت به يدحو الرقراقة وشك اللمح يدحو الرقراقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، لا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحجر. وقد أثير حول هذه الآية مبحث شكل الأرض، أمبسوطة هي أم كروية مستديرة. وإذا رجعنا إلى أمهات كتب اللغة نجد الآتي: أولا في مفردات الراغب قال دحاها أزالها من موضعها ومقرها، ومنه قولهم دحى المطر الحصى من وجه الأرض أي جرفها، ومر الفرس يدحو دحوا إذا جر يده على وجه الأرض فيدحو ترابها، ومنه أدحى النعام وقال الطحو كالدحو وهو بسط الشيء والذهاب به والأرض وما طحاها، وأنشد قول الشاعر طحى بك قلب في الحسان طروب أي ذهب بك. وفي معجم مقاييس اللغة مادة الدحو الدال والحاء والواو أصل واحد يدل على بسط وتمهيد، يقال دحى الله الأرض يدحوها دحوا إذا بسطها، ويقال دحى المطر الحصى عن وجه الأرض، وهذا لأنه إذا كان كذلك فقد مهد الأرض، ويقال للفرس إذا رمى بيده رميا لا يرفع سنبكه عن الأرض كثيرا مر يدحو دحوا. ومن الباب أدحى النعام الموضع الذي يفرخ فيه، أفعول من دحوت لأنه يدحوه برجله ثم يبيض فيه وليس للنعامة عش. وفي لسان العرب مادة دحى والدحو البسط، دحى الأرض يدحوها دحوا بسطها. وقال الفراء في قوله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها قال بسطها، وذكر الأدحى مبيض النعام في الرمل لأن النعام تدحوه برجلها ثم تبيض فيه، وذكر حديث ابن عمر فدحى السيل فيه بالبطحاء أي رمى وألقى. قال وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة فقال لا بأس به أي المرامات بها والمسابقة. وعن ابن الأعرابي هو يدحو بالحجر أي يرمي به ويدفعه، والداحي الذي يدحو الحجر بيده. وأنشد لأوس بن حجر بمعنى ينزع قوله ينزع جلد الحصى أحسين متبرك كأنه فاحص أو لاعب داحي. وفي حديث أبي رافع كنت ألاعب الحسن والحسين رضوان الله عليهما بالمداحي، هي أحجار أمثال القرصة كانوا يحفرون حفرة يدحون فيها بتلك الحجارة، فإذا وقع الحجر فيها غلب صاحبها، وإن لم يقع غلب غلب. والدحر هو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره، وما ذكره صاحب اللسان عن أبي رافع لا زال موجودا حتى الآن. بالمدينة ويسمى الدحل باللام كما وصف تماما. وبعد إيراد أقوال أصول مراجع اللغة وما تقدم من أقوال المفسرين، فإننا نوجه الجدل القائم بين بعض علماء الهيئة وبعض العلماء الآخرين في موضوع شكل الأرض، ولعلنا نوفق بفضل من الله إلى بيان الحقيقة في ذلك، حتى لا يظن ظان تعارض القرآن وما يثبت من علوم الهيئة، أو يغتر جاهل بما يقال في الإسلام. وبتأمل قول المفسرين نجدها متفقة في مجموعها بأن دحاها مهدها وسهل الحياة عليها، وذكر لوازم التمكين من الحياة عليها من إخراج الماء والمرعى ووضع الجبال، وهو المتفق من نصوص القرآن في قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وقوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كل ذلك من باب واحد، وهو تمهيدها والتمكين للعيش عليها، وليس فيه معنى التكوير أو الاستدارة. وإذا جينا إلى كتب اللغة نجدها كلها تنص على أن الدحو البسط والرمي والإزالة والتمهيد. فالبسط والتمهيد والرمي بالحجر المستدير في الحفرة الصغيرة معاني مشتركة، وكلها تفسر دحاها بمعنى بسطها ومهدها، وأن الأدحية مبيض النعام لا بيضه كما يقولون، وسمي بذلك لأنها تدحوه بيدها لتبيض فيه إذ لا عش لها وعليه. فلا دليل من كتب اللغة على أن الدحو هو التكوير، ولكن ما قول العلماء في شكل الأرض بصرف النظر عن كون القرآن تعرض له أو لم يتعرض؟ إذا رجعنا إلى كلام من نظر في علم الهيئة من المسلمين فإنا نجدهم متفقين على أن شكل الأرض مستدير. وقبل إيراد شيء من أقوالهم ننبه على أنه لا علاقة لهذا البحث بموضوع الحركة سواء للأرض أو غيرها، فذاك بحث مستقل ليس هذا محله، وإنما البحث هنا في الشكل. وأما أقوال العلماء في شكل الأرض فإن أجمع ما وقفت عليه وأصرح وأبين هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الهلال، جاء فيها قال في موضع منها قوله: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال ابن عباس: في فلكه مثل فلكة المغزل، في فلكة مثل فلكة المغزل. وهكذا هو في لسان العرب، الفلك الشيء المستدير، ومنه يقال: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والتكوير هو التدوير، ومنه قيل: كار العمامة وكورها. ولهذا يقال للأفلاك كروية الشكل، لأن أصل الكرة كورة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وقال: الشمس والقمر بحسبان مثل حسبان الرحى. وقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث أو المربع أو غيرهما، فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه. والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي، ليس بعضه مخالفا لبعض. وجاء فيه قوله أيضا: وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في متون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد: لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة، وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين، أحدهما في الشمال والآخر في ناحية الجنوب. قال: ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها تدور من المشرق، تقع قليلا على ترتيب واحد في حركتها ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماء ثم تنحدر على ذلك الترتيب، فكأنها ثابتة في كرة تديرها جميعا دورا واحدا. هذه نبذة من أقوال علماء المسلمين في شكل الأفلاك. ثم قال: وهذا محل القصد بالذات، وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد، بل على المشرق قبل المغرب. قال: فكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة. يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرى في جميع نواحي السماء على قدر واحد، فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والأرض من جميع الجهات بقدر واحد، فاضطرار أن تكون الأرض وسط السماء. انتهى بلفظه. فهذا نقل لإجماع الأمة من إمام جليل في علمي المعقول والمنقول على أن الأرض على شكل الكرة، وقد ساق الأدلة الاضطرارية من حركة الأفلاك على ذلك. ومن جهة العقل أيضا يقال إن أكمل الأجرام هو المستدير، كما في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وعليه. فلو قدر لسائر على وجه الأرض، وافترضنا الأرض مسطحة كسطح البيت أو القرطاس مثلا، لكان لهذا السائر من نهاية ينتهي إليها، وهي منتهى التسطيح، أو يسقط في هاوية. وباعتبارها كرة فإنه يكمل دورته ويكررها، ولو سار طيلة عمره لما كان لمسيره منتهى، لأنه يدور على سطحها من جميع جهاتها، والعلم عند الله تعالى. تنبيه: كان من الممكن أن نقدم هذه النتيجة من أول الأمر ما دامت متفقة في النهاية مع قول علماء الهيئة، ولا نطيل النقول من هنا وهناك، ولكن قد سقنا ذلك كله لغرض أعم من هذا كله وقضية أشمل، وهي من جهتين: أولاهما أن علماء المسلمين مدركون ما قال به علماء الهيئة، ولكن لا من طريق النقل أو دلالة خاصة على هذه الجزئية من القرآن، ولكن عن طريق النظر والاستدلال، إذ علماء المسلمين لم يجهلوا هذه النظرية ولم تخف عليهم هذه الحقيقة. ثانيتهما: مع علمهم بهذه الحقيقة وإدراكهم لهذه النظرية، لم يعز واحد منهم دلالتها لنصوص الكتاب أو السنة. وبناء عليه نقول: إذا لم تكن النصوص صريحة في نظرية من النظريات الحديثة، لا ينبغي أن نقحمها في مباحثها نفيا أو إثباتا، وإنما نتطلب العلم من طريقه. فعلوم الهيئة من النظر الاستدلال، وعلوم الطب من التجارب والاستقراء، وهكذا ينبغي القرآن ينبغي يبقى القرآن مصاناً عن مجال الجدل في نظرية قابلة للثبوت والنفي أو التغيير والتبديل، كما لا ينبغي لمن لم يعلم حقيقة أمر في فنه أن يبادر بإنكارها ما لم تكن مصادمة لنص صريح. وعليه أن يتثبت أولا، وقد نبهنا سابقا على ذلك في مثل قوله تعالى في قصة نبي الله سليمان مع بلقيس والهدهد، حينما جاءه بالخبر قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقص عليه خبرها مع قومها، فلم يبادر عليه السلام بالإنكار عليه لكون الآتي بالخبر هدهدا، ولم يكن عنده علم به، ولم يسارع أيضا بتصديقه لأنه ليس لديه مستند عليه، بل أخذ في طريق التثبت بواسطة الطريق الذي جاءه الخبر به. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، وأرسله بالكتاب إليهم. فإذا كان هذا من نبي الله سليمان ولديه وسائل وإمكانيات كما تعلم، فغيره من باب أولى. تنبيه آخر: إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض، فماذا يقولون في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الأرض كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وجوابهم كجوابهم على قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي في نظر العين، لأن الشمس تغرب عن أمة وتستمر في الأفق على أمة أخرى حتى تأتي مطلعها من الشرق في صبيحة اليوم الثاني، ويكون بسط الأرض وتمهيدها نظرا لكل إقليم وجزء منها لساعتها وعظم جرمها، وهذا لا يتنافى مع حقيقة شكلها، فقد نرى الجبل الشاهق، وإذا تسلقناه وصلنا قمته وجدنا سطحا مستويا، ووجدنا أمة بكامل لوازمها، وقد لا يعلم بعض من فيه عن بقية العالم، وهكذا، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. وإن لم ينتهي تفسير السورة، أعتقد كان يعني بقي في السورة آيات، لا أدري الشيخ يعني فسره ولا اكتفى بما ذكر. والأرض بعد ذلك دحاها، خرج منها ماءها ومرعاها. العشاء تؤذن عندنا. تمام. والجبال أرساها تاعا لكم ولأنعامكم. خلاص يبقى الشيخ كده إيه؟ نعتبر أنه الشيخ أتم هذه السورة، وإن شاء الله أيوة أنا تابعتها كذا الآن. هو كان يفسر الآيات بالآيات وانتقل، ذكر هذا المبحث العلمي والحمد لله رب العالمين. ولنا لقاء مع هذه السورة مرة أخرى، ممكن مثلا مع تفسير الميسر والشيخ أبي بكر الجزائري أو ما إلى ذلك. يعني مع أن السورة الحمد لله يعني أخذت حقها، لكن نعطيها مزيدا من التدبر والتذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. مكتفي بهذا القدر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.